أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في البيوع نتكلم عن بعض أنواع البيوع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، والتي تقع كذلك بين الناس اليوم. من ذلك بيع الوفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وقف الثمن استرد العقار، وحكمه حكم الرهن في أرجح الآراء عندنا. الوفاء أو بيع الوفاء، عرف العلماء الوفاء بأنه ضد الغدر، ضد الخيانة، ضد كذلك الغش. وبيع الوفاء كما اصطلح عليه الفقهاء رحمه الله هو أن يشترط البائع متى رد الثمن على المشتري فإن المشتري يرد عليه السلعة أو المبيع. يشترط البائع على المشتري أنه متى رد عليه الثمن فإن على المشتري أن يرد المبيع عليه. وهذا النوع مثاله أن يكون الإنسان في حاجة إلى النقد، إلى المال، ولا يجد مالا، فيبيع عقارا، بيتا أو سيارة، ويشترط على المشتري أنه إذا استطاع أن يرد بعد ذلك ثمن هذا العقار أو ثمن تلك السيارة أن يرد عليه المبيع السيارة أو العقار ويأخذ المال. إنسان في حاجة إلى 100,000، فقال لرجل من التجار: أبيع عليك هذه الشقة أو هذا البيت ب100,000 وأملكك إياه، ولكن إن يسر الله لي بعد ذلك ويشترط عليه ذلك إن رددت عليك 100,000 فيلزمك أن ترد علي عقاري أو شقتي أو بيتي. إذن هذا بيع مربوط بشرط، وهو متى تملك البائع الثمن أو رد الدين الذي أخذه فإن المشتري يرد عليه المبيع أي السلعة أو العقار. هذه صورته. حكم هذه الصورة عند الفقهاء: أولا، الفقهاء استخدموا اصطلاحات وألفاظ معينة لهذا النوع. المالكية يسمون ذلك بيع الثنية، المالكية يسمونه بيع الثنية، والشافعية يسمونه بيع العهدة، لأن المبيع عهدة عند المشتري. والحنابلة رحمهم الله الجميع يسمون ذلك بيع الأمانة، بيع الأمانة. هذه الألفاظ وهذه التسمية يفهم منها كذلك أن المبيع مجرد أمانة وعهدة عند المشتري. طيب، حكم هذا البيع هل هو بيع نافذ أو بيع فاسد أو بيع صحيح؟ ذهب المالكية وكذلك الحنابلة والمتقدمون من الشافعية ومن الحنفية إلى صحة هذا البيت، إلى عدم صحة هذا البيع وأنه بيع فاسد. إذن ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الشافعية ومن الحنفية إلى فساد هذا البيع. لماذا هو فاسد؟ قال لأن الأصل في البيع هو أن ينتفع المشتري بالمبيع بجميع أنواع الانتفاع، بالانتفاع المطلق. ما هو الانتفاع المطلق؟ أنا أشتري شقة أنتفع بها انتفاعا مطلقا في سكنها وفي بيعها وفي إجارتها، انتفاع كامل. أنتم معنا شيء إخوان؟ أما بهذا البيع، بيع الوفاء، فإن المشتري لا يستطيع أن ينتفع بالمبيع انتفاعا كاملا، لا يستطيع أن يؤجره. لماذا لا يستطيع أن يؤجره؟ لأنه لا ممكن أن يؤجر، فيأتي البائع وقد تملك الثمن فيقول خذ المال ورد علي شقتي، رد علي المبيع. يلزم أن يرد أو لا يلزم؟ يلزم. لماذا يلزم؟ لوجود الشرط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يستطيع أن يؤجر، يهبها لأحد أبنائه، لا يستطيع أن يهبها، يقوم ببيعها، لا يستطيع أن يبيعها، لأنه كذلك في أي وقت سيأتي هذا الرجل يقول خذ هذا المال الذي قد دفعت إلي ورد علي شقتك. إذا ذهب هؤلاء العلماء إلى بطلان هذا البيع. من هؤلاء الذين ذهبوا إلى بطلان البيع؟ يا رجل، المالكية والحنابلة والمتقدمون من الشافعية والحنفية. المتأخرون من الحنفية، المتأخرون من الشافعية، قال البيع صحيح. لماذا صحيح؟ قال لأن الرجل لا يشترط في المبيع أن ينتفع به جميع أنواع الانتفاع. الرجل تملك السلع والسلعة في يده، والأصل عدم وجود الدليل الدال على التحريم، والله تعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فليس في ذلك مانع. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول جماعة من الفقهاء، قالوا هذه ليست هي صورة البيع، هذا ليس ببيع، وإنما هو رهن. فأنت عندما قلت له أنا في حاجة إلى المال ولكن أعطك أو أبيعك هذه السلعة، فأنت قلت بلفظ البيع، والقضية ليست هي الألفاظ، وإنما القضية لابد أن تعود إلى المباني وليست إلى المعاني. قد يخطئ الإنسان في اللفظ، قد يخطئ الإنسان في اللفظ، ولكن إذا كان القصد يتجه إلى معنى معين فإن العمل بالمقاصد لا بالألفاظ والمعاني، وإنما بالمقاصد والمباني. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرق. كذلك لو قال رجل لآخر زوجتك، أبدل لفظ التزويج الذي يتم به العقد بلفظ آخر يستخدمه الناس في ذلك وليس هو بالتزويج، مثل ما يقال عندنا الآن جوزتك، هذا ليس هو باللفظ العربي وليس هو باللفظ الصحيح للتزويج، ولكن هذا اللفظ تعارف عليه الناس وحل محل لفظ زوجتك أو أنكحتك ابنتي. يتم الزواج أو نقول الزواج باطل؟ يتم الزواج. لماذا؟ لأن العبرة بالمقصد وليست العبرة باللفظ فقط. قال فعندما قال بعتك هذا البيت على أنه إن استطعت أن أرد إليك المال، أو على أن أرد إليك المال في أي وقت فترد علي المبيع، هذا لم يكن بيع، وإنما هذا رهن، هذا يسمى ماذا؟ رهن. فيدخل في باب الرهن ولا يدخل في باب البيع. وعلى ذلك فيصح هذا الأمر بشروط، وبالصحيح كما رجح المؤلف رحمه الله هذا البيع وهو بيع الوفاء وأشبه ما يكون بالرهن، بل هو رهن وليس بيع كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء كأبي شجاع والقاضي كذلك أبي الحسين الماتوريدي. استدل العلماء أو اشترطوا لتطبيق هذا الأمر أن ينص العقد عند البيع على أنه متى قدر على رد الثمن رد المشتري عليه السلعة أو العقار أو المبيع، ولا يحق له في هذه الحالة الإيجار، ولا يحق له كذلك البيع. فمتى تملك الإنسان الدين الذي أخذه رد الدين على الدائن أو كما سماه هو البائع، فيرد عليه الراهن أو من أخذ منه المال الرهن. إن تلف هذا الرهن في يده فعند ذلك يخصم من الدين الذي عند المدين. لو فرضنا أنه أخذ منه مال وأعطاه رهن شق، تلفت الشق، نقدر هذا التلف. لو فرضنا أن تقدير هذا التلف يبلغ أكثر من 10,000، مقدار 20,000، يقصم من 100، يقصم من 100. أما إذا تلف العقار كله بما يقدر أو يقارب 100، فإنه عند ذلك يكون مكان الدين الذي في ذمة المدين. هذا بالنسبة إلى بيع الوفاء، وقد سمعت أن الراجح فيه أنه ماذا؟ رهن وليس ببيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيع الاستصناع. والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو معروف قبل الإسلام، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته، وركنه الإيجاب والقبول، وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه، وحكمه إفادة الملك في الثمن والمبيع، وشرط صحته بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع. والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية، سواء وجده على الحال التي وصفها أم لا، عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، يعني محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: إن وجده على ما وصفه فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع بما يشتريه به هو. قضية الاستصناع، الاستصناع هو أن يطلب المستصنع من الصانع سلعة يقوم بتصنيعها، سلعة يقوم بتصنيعها. عرف المؤلف الاستصناع وقال: والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب. والكاساني رحمه الله تعالى عرفها بتعريف آخر فقال: هو عقد على مبيع في الذمة بشرط التصنيع، هو عقد على مبيع في الذمة بشرط التصنيع. لفظ التصنيع والصنع وكذلك فصنع أو صنع موجود في ألفاظ الكتاب والسنة، أما في الكتاب ففي قول الله تعالى: ويصنع الفلك، وكذلك في قوله: واصطنعتك لنفسي، وكذلك في قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. في السنة كذلك ورد: فصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صنع له المنبر، وكذلك صنع له خاتم. ألفاظ الصناعة والاستصناع والصنع موجودة بكثرة في الكتاب والسنة. صورة الاستصناع: نحن عندنا استصناع أو مستصنع، وهو من يطلب الصناعة، وصانع وهو من يقوم على تنفيذ العمل أو الصناعة. ومستصنع وهو ما يطلب تصنيعه، مثاله أنا رجل أريد موبيليا، فأذهب إلى تاجر، أذهب إلى النجار فأطلب منه أن يصنع غرفة أو كرسيا أو أثاثا بمواصفات معينة، بأعداد معينة، بأحجام معينة، بثمن يتفق عليه. إذا طلب منه أن يصنع أثاثا، أن يصنع مكتبا، أن يصنع كراسي، هذا كله داخل في باب الاستصناع. ويقاس على ذلك كل ما تعارض الناس على تصنيعه. إنسان يصنع حذاء، يصنع ثوبا، يصنع سيارة، يصنع جهازا، يتفق مع مقاول فيبني له بيتا، هذا كله يدخل في عقود الاستصناع. عرف العلماء كما سمعت عقد التصنيع بأنه عقد يبرم على مبيع في الذمة. لماذا؟ لأنه قبل التصنيع هذا المبيع غير موجود. أنت عندما ذهبت ليصنع لك غرفة لا يلزم أن تكون موجودة في السوق، ولكن أنت تريد مواصفات معينة فتطلب منه أن يصنع لك هذا الأثاث أو تلك الغرفة بتلك المواصفات، فتبرم على ذلك العقد على موصوف في الذمة، هو ليس موجودا الآن ولكن هو في ذمة المصنع، وهذا الموصوف يحدد من حيث الكمية، من حيث الوصف، من حيث العدد إلى آخره. إذن هو عقد على موصوف في الذمة بشرط التصنيع. لماذا بشرط التصنيع؟ لأنه لو كان يشتريه لك فتعاقدت معه على هذا العقد لدخل ذلك في بيع ما لا يملك وبيع ما ليس عندك إنسان. فلو أني قلت لك أريدك أن تأتي لي بجهاز أو بسيارة وهو سيقوم بشرائها وأنت تعلم أنه يشتريها ولا يقوم بتصنيعها، فاشتريت منه هذه السلعة أو ذاك الجهاز وهو لا يمتلكه، هل هذا البيع صحيح؟ ومن البيوع الفاسدة. لماذا هو بيع فاسد؟ لأنه باع ما ليس عنده، باع ما لا يملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في كثير من الدروس من حديث حكيم بن حزام في سنة أبي داود أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يشتري ما ليس عندي أفأبتعه من السوق ثم أبيع عليه؟ قال لا، تبع ما ليس عندك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملكه، ونهى كذلك أن يبيع الرجل ما لم، أو نهى التجار أن يبيعوا ما لم يحوز السلع إلى رحاله وعن ربح ما لم يضمن. إذا فرق بين البيع وبين التصنيع، وبين ماذا؟ التصنيع. فإذا ذهبت إلى النجار أو من يقوم على النجارة فاتفقت معه على أن يصنع لك أثاثا معينا، هذا عقد على موصوف في الذمة بشرط ماذا؟ بشرط أن يقوم على تصنيعه، شرط أن يقوم على تصنيعه. حكم هذا العقد ماذا؟ حكمه المؤلف يقول وقد أجمعت الأمة على مشروعيته. هناك نظر في هذا الإجماع، هناك نظر في هذا الإجماع لأن هناك خلاف بين العلماء. منهم من يرى أن هذا البيع هو بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لا يمتلك الإنسان، ولذلك ضم التصنيع إلى عقود البيع، ويحظر فيها كذلك أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، أن يبيع ما ليس عنده. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا ليس ببيع، وأن الحاجة تقتضي التوسيع للناس، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. لماذا؟ لأننا الآن إذا أراد الإنسان أن يصنع له إنسان شيئا بمواصفات معينة وبمقاسات معينة فقام بتصنيع وقلنا له لا تشتري ولا تدفع عربونا ولا تدفع نقدا أو مقدما حتى ينتهي حتى يتملك هذه السلع، وبعد أن صنعها وبعد أن جهزها قمت أنت وتركت لأنك لم تدفع شيئا، فيأتي غيره فينظر في هذه الغرفة أو في هذا الأثاث فإذا به بمواصفات معينة، هذه المواصفات لا تليق لا عند فلان ولا عند فلان ولا عند فلان، فإما أن تتلف ويخسرها وإما أن يبيعها بثمن بخس. إذا فرق بين أن تكون هناك السلع موجودة ومعروضة، فلا يجوز في هذه الحالة أن يبيع الإنسان إلا إذا تملكه، أما إذا كنت أنت ستصنع شيئا بمواصفات معينة وبطلب معين وسأذهب أنا فأشتري المواد أو الأخشاب أو ما يقوم التصنيع بمثله ثم آتي بعد ذلك لتسليمك، فإذا بك قد نكلت وتركت، هذا فيه حرج وفيه تضييق. وإذا قلنا لا يجوز هذا العقد، فيه تضييق كذلك على المسلمين، وصحيح ما زال المسلمون يتبايعون بهذه الصورة، يذهب الإنسان عند الحائك، يذهب الإنسان عند الترزي عند الخياط فيقول اصنع لي ثوبا أو قميصا بالمواصفات الفلانية بالمقاس الفلان، ويدفع شيئا من المال أو لا يدفع أو يدفع الثمن كله. ولذلك هناك من أهل العلم من ألحق ذلك على السلم، من ألحق ذلك على السلم وهو بيع موصوف في الذمة في كيل معلوم أو وزن معلوم أو زمن معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد السلم بذلك. لكن الذين ألحقوا بالسلم قالوا السلم يشترط فيه أن يسلم الإنسان الثمن قبل المثمن، يعني الفلوس ادفعها كلها. فقالوا إذن في عقود التصنيع إذا قسناها على السلم يجب على المستصنع أن يدفع الثمن كاملا قبل أن يستلم المصنع، هذا قول لبعض أهل العلم والراجح عند الشافعية، وهو الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يدفع الثمن كاملا قبل استلام المصنع، والراجح الجواز. وما زال الناس على هذه العقود يطلبون التصنيع ويدفعون إما الثمن كله أو بعضه أو يؤخرون الثمن عند أخذ المصنع، وهذا فيه توسيع على المسلمين ومنعهم يؤدي إلى الحرج، لا سيما في زماننا هذا ولذلك فالراجح هو جواز التصنيع، فلك أن تذهب إلى النجار فتطلب منه أثاثا أو الترزي فتطلب منه ثيابا أو إلى من يقوم بأي سلعة جرى العرف بتصنيعها فتدفع شيئا من الثمن وتتفق معه على تلك السلعة التي في الذمة بالمواصفات المعينة، سواء حددت زمانا أو لم تحدد، ولكن الراجح هو التحديد. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي وضع شروطا في قضية التصنيع الشرط الأول هو بيان جنس المصنع، بنوعه ومقداره وصفته، فأنت إذا كنت ستصنع غرفة تطلب هذه الغرفة بعدد فتحاتها كذا، كذلك بالمواصفات الخشب، كذلك بنوع أو بشكل الدهانات الخارجية التي تكون عليها، هذا كله لابد أن يحدد. لماذا يحدد في العقد؟ حتى لا يترتب على، لأنه إذا لم يحدد ترتب على عدم التحديد فساده، أدى ذلك إلى الفساد. عندما تأتي الاستلام الغرفة تقول لا لا لا، أنا ما أردت هذا اللون البني وإنما أردت لونا أسود، هذا يؤدي إلى من؟ إلى الفساد. ولذلك اشترط العلماء في ذلك التحديد بيان الجنس والنوع والمقدار وكذلك المواصفات المطلوبة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحدد الأجل، أن يحدد الأجل، يعني أريدك أن تبني هذه العمارة في كم، أو أستلم منك هذه الغرفة في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، فيضع لذلك أجلا وتاريخا. لماذا؟ لأنه أيضا عند عدم وضع هذا الأجل يقع هناك فساد. هذا الرجل يريد الزواج والزواج متوقف على غرفة النوم، حدد وقتا للزواج وأعلن أشهر وأرسل الدعوات إلى المدعوين إلى آخره، وجاء في وقت استلام الغرفة، الغرفة غير موجودة، يقع هناك شيء من الإشكالات ومن الخصومات بين المسلمين. ولذلك الشرع يأتي لفتح باب المصالح ولتضييق باب المفاسد. ولذلك رأى كذلك العلماء في مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز كذلك أن يضع الإنسان شرطا جزائيا في هذا العقد عند التصنيف. وكما فصلنا من قبل الشرط الجزائي يكون على ماذا؟ على عدم الانتهاء أو عدم القيام بهذه الشروط التي أبرمها الطرفان واتفق عليها الطرفان. فإذا كان العقد قد اتفق عليه كل من الطرفين على تاريخ معين، إن تأخر البائع أو المصنع في هذا التاريخ ألزم بهذا الشرط الجزائي أو بمواصفات معينة، فإن خالف في تصنيعه تلك المواصفات ألزم بهذا الشرط الجزائي. لكن لو فرضنا أنه شرط جزائي على التسديد والمال، إن تأخر المشتري في تسديد المال فإنه عند ذلك تفرض عليه غرامة تأخير، هذا ربا ولا يجوز في هذه الحالة. وإنما الشرط الجزائي يكون على سواء على الوقت أو على عدم الوفاء بالمواصفات أو الالتزام بضوابط معينة أبرمت في العقد، فعند ذلك يجري هذا الشرط الذي اشترطه الطرفان. ولذلك قال المؤلف: وشروط صحته بيان جنس المستصنع ونوع وصفة وقدر، بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع، بحيث نضع شروطا لا تجلب علينا بعد ذلك نزاعا. وهذا يا اخوان من حكمة الشريعة، وباب الشروط مفتوح، إلا أن يكون هناك من الشروط ما يحل حراما أو يحرم حلالا. أما الشروط التي يجعلها الناس فيما بينهم البين في استقامة أمورهم وإبرام كذلك المعاملات وصحة المعاملات، فهذه الشروط جائزة. أنا اشترط معك على تاريخ معين، جائز. لا يأتي إنسان فيقول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم، ولم يقيد. ولكن في نصوص أخرى: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب أنا اشترطت معك شرطا بأن يكون صبغة هذه الغرفة أو دهان هذه الغرفة باللون الفلاني أنه بني، فلما جئت بالاستلام وجدتك دهنتها أسود أو بلون آخر، فقلت يا أخي أنا اشترطت معك هذا الشرط فيلزمك. فإذا برجل يقول: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان ما شرط وليس في كتاب الله أن يلتزم الإنسان بالألوان، صحيح يكون هذا الجواب؟ لماذا غير صحيح؟ ما صحيح هو الألوان موجودة في كتاب الله؟ كيف يكون الجواب؟ نعم. طيب لكن لو قال كيف ترد على هذا الحديث؟ أوكم العقود. وكما قال الحق الآن، قضية الألوان هي مباح، وأنت اتفقت معي على هذا المباح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، إما بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال. فما كان من شرط ليس في كتاب الله، ليس عليه أمر الله، أو يصادم ويخالف كتاب الله فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا هو الباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة شراء عائشة لبريرة، عندما اشترت بريرة وأرادت أن تتفق وأن تشترط مع أولياء بريرة أن يكون الولاء لها، إذا أعتقت بريرة من الرق تكون خدمتها وولاؤها لمن أعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق. الرجل إذا اشترى عبدا أو عنده عبد أعتقه من خدمة ومن الإحسان من العبد للسيد الذي من عليه بالعتق أن يكون له الولاء. السيد من على العبد بماذا؟ بعتقه، أعتق رقبته، فقل شيء من التواد ومن الرحمة ومن الإحسان أن يخدم السيد، وإذا احتاجه السيد لشيء قام معه ويقوم بنصرته ويقوم بإعانته. فعائشة تريد أن تشتري بريرة وأن يكون وأن تعتق بريرة ويكون الولاء لها، فقال أولياء بريرة لا، نحن نبيع ونستلم الثمن ويكون كذلك الولاء لنا، يعني يأخذون المال ويكون لهم الولاء. فذهبت عائشة تشكي هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشترطي، اشترطي لهم. فاشترط، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقال ما بال أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هنا ليست في كتاب الله، تخالف كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. إنما الولاء لمن أعتق. إذا الراجح في مسألة الاستثناء كما سمعت هو الرجحان، مسألة الراجحة، ويجوز إبرام هذه العقود، وهو بيع موصوف في الذمة بشرط التصنيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة بيع الثمار والزروع. قال بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحبل لا يصح مخافة التلف وحدوث العاهات قبل أخذها. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال صح، إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاع، لأنه لا خوف في هذه الحالة من التلف ولا خوف من حدوث العاهة. فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا صلاحها، قيل إن البيع يبطل وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة. هذه المسألة وهي مسألة بيع الثمار قسم العلماء رحمهم الله تعالى مسألة بيع الثمار إلى أقسام. أولا أن يبيع الإنسان الثمرة مثل الموز مثلا من الفاكهة، أو التفاح أو الجوافة أو أي شيء من الفواكه والثمار قبل أن يبدو صلاحها. بدو الصلاح بمعنى قبل أن تنضج، ويختلف صلاح كل ثمرة ونضج كل ثمرة من ثمرة أخرى، فمنها ما يكون صلاحه بحلاوتها، لا يظهر عليه اختلاف في اللون ولكن إذا طعمت هذه الثمرة وجدتها حلوة. قبل الصلاح كانت مرة، فلما وجدت فيها الحلاوة هذا دليل على نضجها وصلاحها. ومن الثمار ما يبدو صلاحه بلونه، فيكون قبل النضج أخضر كالجوافة، فإذا اصفرت هذا دليل على نضجها وعلى صلاحها. المنجو تكون خضراء، فإذا اصفرت هذا دليل على صلاحها، إذا احمرت دليل على صلاحها، بل منها ما يستمر وهو أخضر، فكيف يكون الصلاح؟ الطعم قد يكون بالطعم، لكن مثل هذا قد لا يستطيع الإنسان يقبل على طعمه إلا بإتلافها لأنها أخضر، هذا بلمسها. فإذا وجدت أنها بعد يبسها صارت لينة هذا دليل على صلاحها. إذن كل شيء بحسبه، صلاح كل شيء بحسبه، واضح؟ كذلك في الباقلات، في الأشياء التي هي مثل الفاصوليا، مثل الفول، كل شيء له ظروف. مثلا الفول أخضر دائما أخضر، صلاحه إذا وجدت فيه الحب، إذا لمست لأنه إذا كان صغيرا لا حب فيه، فإذا كبر ونضج يكون الحب وجد فيه. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، قبل بدو الصلاح والنضج. كيف هذا؟ قال لا بد من تقسيم المسألة حتى يفهمها الإنسان. أولا، هناك من الناس من يبيع الثمرة قبل وجودها أصلا، عندنا أشجار تفاح، أشجار برتقال، وقد ظهر زهرها، خرجت الزهرة ولكن الثمرة غير موجودة، لم تخرج الثمرة من تلك الزهرات بعد. حكم هذا البيع، قالوا هذا البيع محرم بالإجماع. لو جاء إنسان وقال أنا سأشتري منك بستان البرتقال بكذا، يشتري ماذا؟ يشتري ثمرة البرتقال. أين الثمرة؟ هل الثمرة موجودة؟ الثمرة غير موجودة. إذن هذا يشتري معدوما، يشتري مجهولا، يشتري سلعة لا شك ولا ريب فيها ضرر، وهنا فيه جهالة، هنا فيه جهالة. إذن هذا البيع محرم ولا يجوز بإجماع المسلمين بالاتفاق. إذن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل أن يبدو النضج، هذا بيع ماذا؟ محرم. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما إذا وجدت الثمرة، خرجت الثمرة، الثمرة موجودة لكن مع وجود الثمرة هي على قسمين. إذن القسم الثاني يقسم إلى قسمين، الثمرة موجودة ولكن لم تنضج، لم يبدو صلاحها، ما حكم هذا القسم؟ هذا الذي فيه الخلاف وسيأتي الكلام فيه. طيب بعد بدو الصلاح، بعد النضج، جائز بالإجماع. إذن إذا وجدت الثمرة وقد بدا صلاحها فيجوز بيعها. إذا لم توجد الثمرة، إذا وجدت الثمرة ولكنها لم تنضج ولم يبدو صلاحها، هذا فيه النهي. ما هو النهي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا هذا النهي؟ لأن الثمرة إذا كانت في ثور قبل النضج فهي معرضة للآفات، لم تقوى بعدها، لم تقوى، فمن الممكن أن تأتي عليها آفة من الآفات فتتلف هذه الثمرة. إذن في هذه الحالة يأتي الإنسان فيقول أنا اشتريت منك الثمرة تقول أنا بعتك الثمرة لكن أنا بعتك وهي سليمة، وأنت تقول لكن أصيبت بالآفات، هذه مشكلة. وفي الغالب هذا الذي يشتري الثمرة ولم يبدو الصلاح وينتظر حتى يبدو الصلاح، فطول المدة يكون فيها تلك الثمرة أو هذه الثمار تكون فيها عرضة لماذا؟ للآفات، أو تقصير المالك أو صاحب البستان في سقايتها في مراعاتها فتتلف، فعند ذلك يقع الخلاف بين البائع والمشتري. لكن لو اشترى الثمر بعد بلوغ الصلاح البيع جائز، وعند بلوغ الصلاح ما سيمكث، لن يتأخر في حصادها في جمعها، لأنه يخاف على ماذا؟ على تلفها. فإذا قام وجمعها بسرعة ليس هناك وقت لماذا؟ لتلف هذه الثمرة. إذن بيع الثمار قبل وجودها أصلا هذا محرم بماذا؟ بالإجماع. بيع الثمار بعد بلوغ الصلاح هذا جائز بالإجماع، بيعها قبل بدو صلاحها فيه الخلاف، والراجح أن بيعها فاسد ومحرم للأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف: بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض، هذه مسألة أخرى. قال: هذا والحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع، كما لو بيعت الثمر قبل بدو الصلاح مع الأصل، وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال. هذه مسألة أخرى. أنا عندي بستان الليمون أو بستان البرتقال، جاء الرجل يشتري مني البستان، لا يشتري الثمر فقط بل يشتري أصول الشجر، الشجر بما عليه من الثمر، والثمر لم يبدو صلاحها بعد. المحظور أن يبيع الإنسان ماذا؟ الثمر مستقل عن الشجر قبل وضوء الصلاح. لكن لو جاء المشتري يريد أن يشتري أصول الشجر، الشجر كله بثماره، يصح ماذا؟ قال العلماء: يصح البيع. لماذا؟ لأن الأصل هو بيع الشجر، والثمر جاءت ماذا؟ تبعا للأصل. وهذا قد سبق معنا من قبل، نعم، في بيع ماذا؟ اللبن في ضرع البهيمة، هذا لا يجوز. ما لو باع اللبن مستقلا، لكن لو باع البهيمة بلبنها جاز. والقاعدة ذكرناها، تذكرون القاعدة التي ذكرناها في هذا؟
يغتفر في التابع ما لا
يغتفر، نعم، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وقلنا لو أراد إنسان أن يبيع أساس البيت فقط دون البيت وهو لا يرى البيت ولا يعرفه، هل هذا يجوز؟ في غرض. لكن لو باع البيت والبيت لا يكون إلا بأساسه المغطى فهذا يجوز، لأن الأساس جاء تابعا للبيت. وهذا أيضا موجود في هذا المثال، بيع الثمرة قبل نضجها وقبل بدو صلاحها لا يجوز، لكن لو بيعت مع أصول الشجر فهذا جائز. إذا بيعت في أصول الشجر سواء لمشتري يشتري الشجر أو لمالك الأرض، أو لمالك الأرض، لأن مالك الأرض يمتلك الأرض بما عليها من أصول الشجر والثمر. قال: بما يعرف الصلاح. احنا عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يبيع الإنسان الثمر قبل أن يبدو صلاحه. ما هو الصلاح؟ ذكرناه. يقول المؤلف: ويعرف صلاح البلح بالإحمرار والإصفرار. هذا على أنواع البلح، وأنواع البلح والتمر والبسر والرطب كثيرة. قال: أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، يظهر لونها ويختلف لونها، فيما إذا كان النضج باختلاف اللون. قيل لأنس: وما زهوها؟ كيف تزهو؟ قال: تحمار وتصفر، يعني يتغير لونها. ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار. ويعرف طبعا العنب يختلف منه الأحمر والأسود والأصفر والأخضر، فمش نقول بالألوان، إذن بكل نوع بحسب ماذا؟ بحسب حاله. ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الأكل وظهور النضج. وروى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تطيب. ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد. هذا الأمر كذلك في الحب، أبيعك أرزا في سنبل أو قمحا أو شعيرا، كذلك لا يجوز أن أبيع الشعير ولا القمح قبل أن يشتد حبه، أن يظهر سنبله أولا وأن يظهر ويشتد الحب في هذه السنابل. أما قبل اشتداد الحب في السنابل فهل يجوز البيع في هذه الحالة؟ لا يجوز البيع. طيب، العلماء قالوا هذا فيما إذا باع الإنسان الثمرة وهو تارك لها على أصول الشجر، لكن لو أنا سأشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وأقوم بقطعها وأقوم بجمعها مباشرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب الفقهاء إلى الجواز، واشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن ينتفع الإنسان بهذه الثمرة. الشرط الثاني أن يقوم بجمعها وبقطعها مباشرة. كيف هذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لماذا نهى عن ذلك؟ خشية وقوع الضرر على المشتري، خشية وقوع الفساد بين المشتري والبائع. طيب، هناك من الثمار ما يكون المشتري والبائع في حاجة إلى بيعها قبل أن يبدو صلاحهم، لأنه لو جمعها بعد أن تنضج ثم تذهب إلى الوكالات ثم تذهب إلى الجملة ثم إلى بياع التجزئة أو ما يسمون بالقطاع تفسد. على سبيل المثال الموز، لو أننا قلنا لا نشتري إلا بعد أن يصفر وبعد أن ينضج، إذا اصفر أو قارب الاصفرار ثم أخذنا إلى بياعين الجملة ثم التجزئة، هل يصح؟ يخرب ويتلف ويفسد. من الناس من يقطعه أخضر ويذهبون به إلى أماكن معدة له، مخازن معدة لنضجه، ثم يقومون ببيعه. وهكذا بعض الثمار كالمنجو وكغيره. إذن هناك حاجة للمسلمين في قطع بعض الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال العلماء يجوز أن يبيع الإنسان الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع ماذا؟ مباشرة. إذا أنت أخذت الثمرة تتحمل أن تتبعات هذا الأمر، لأن النهي كان لمصلحة المسلمين وخشية وقوع الضرر. فإذا قطعت الثمرة مباشرة ولم يترك الإنسان، هل يخشى من وقوع الضرر؟ لا يخشى من وقوع الضرر، أولا إذا كانت الحاجة مس لذلك، ثانيا إذا كان القطع ماذا؟ مباشرة. لماذا يشترط العلماء أن يكون القطع مباشرة؟ حتى لا نقع في النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم يتركها ثم يأتي بعد أسبوع بعد أسبوعين وقد تلفت، فيقع الخلاف بين المشتري وبين من؟ وبين البائع. إذن يشترط أن يكون القطع مباشرة، والشرط الثاني أن يكون هناك حاجة للمشتري في ذلك، لأنه لو اشترى ثمار قبل أن تنضج أو قبل أن يبدو صلاحها ما الفائدة فيها؟ إذن لابد أن تكون من الثمار التي هي في حاجة والناس في حاجة إلى قطعها قبل أن يبدو صلاحها. أنتم معي يا أخوان في هذا؟ معي؟ المسألة مفهومة؟ طيب، نعم؟ والله في الموز قلنا وفي المانجو كذلك وفي ثمار أخرى، واضح؟ ويكفي المثال أو المثالية، الناس كلهم النهاردة مش معهم إلا الموز. نعم؟ أو التصدير أو كذا.
تفضل.
عدنا بفضل الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد انتقل إلى مسألة أخرى أيضا لازلنا في بيع الثمار. قال بيع الثمار الذي تظهر بالتدرج. عندنا بستان الثمرة تخرج فيه تدريجيا وكذلك يبدو صلاحها تدريجيا بعضها قبل بعض. طيب هذه الثمار التي اليوم هناك ما نضج وبدأ صلاحها وبعد يومين ثمار أخرى وفي خلال هذا اليوم هناك ثمرة لم يبدو صلاحها بعد، كيف يكون الشراء؟ من أهل العلم من قال لا يصح البيع في هذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وذهب أكثر العلماء إلى الجواز لأن هذا أمر يشق التحرز منه، وهذا موجود بكثرة في المقاهي مثل القساء. اليوم هناك يعني كمية قد بدأ صلاحها وكمية بعد يومين بعد يوم بعد ثلاثة أيام وهكذا. قالوا هذا أمر من التيسير لا سيما أن الغالب هو ما بدأ صلاحه وقد اشترى المشتري على هذا الأساس ويتبعه ما لم يبدو صلاحه كذلك في البيع لأنه نادر ولأنه يشق التحرز من ذلك ولأن الناس لو انتظرنا أن يبدو صلاح كل البستان أو كل المحصول أو كل الزرع حتى إذا انتهى آخره فسد أوله، هذا لا يستطيع الإنسان. انظروا يا إخوان إلى وهذه نقطة مهمة جدا، مراعاة الشريعة لهذه القضايا كلها. ما من قضية يحتاجها الناس اليوم سواء من القضايا التي تكلم عليها الفقهاء قديما أو هي حتى من الحوادث المستجدة إلا وتجد أصولا وتجد أمورا قديمة وأصول هذه القضايا موجودة، فيلحق المجتهد تلك النازلة أو الحادثة المستجدة بالأمور القديمة من باب القياس. يعني نحن الآن بس في قضايا في مسألة بيع الثمار، ما بالك أنت في قضايا الزروع، ما بالك بقضايا الرهن، ما بالك بقضايا البيوع. كم لنا الآن في البيوع وقد تكلمنا من قبل في المنذور وتكلمنا في الأيمان، ما من مسألة هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة إلا وتجد علاجا، العلاج الصحيح الذي يجمع بين الأطراف ويجمع بين المختلفين ويهيئ أمور المسلمين. وتجد أن الناس لو التزموا بالأحكام الشرعية وبما جاء في الكتاب والسنة تجد كأنهم يمشون على طريق سمح، طريق واسع، على ضرب ممهد لا عوج فيه، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، شيء سهل. بخلاف ما إذا جنحوا إلى خلاف الشرع تجد خلافا، تجد مشاكل، وتجد أمورا لا يحمد عقبها. قال المؤلف إذا بدا صلاح بعد الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه متى كان العقد واردا على بطن واحدة. على بطن واحدة الأشياء التي تخرج في عدة بطون، هناك زرع معين يأتي بعدة بطون، أنا أشتري هذا الزرع هذه البطن، أما أن تشتري البطن الأخرى فلا لأن في حيز معدوم، لكن هذا الزرع الذي ظهر في هذه الزرعة أو في هذا المحصول أو في هذه البطن لك أن تشتري ما ظهر صلاحه فيه وما لم يظهر. قال وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأولى، ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز في الفاكهة. أنا رجل هيزعل وأقول الموز بس مثال واحد مش معكم في الموز. والقساء من الخضروات والورد من الأزهار ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها، وإلى ذلك ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة واستدلوا على هذا بما يأتي. أولا أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا منه، فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تابعا له، وهذا أيضا بنفس القاعدة التي ذكرناها، يثبت في التابع ما لا يثبت في المتبول. قال الثاني: إن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محذورين. إذا ضيقنا على الناس وقلنا هذا البيع لا يصح، وأنت لا تبيع البستان إلا إذا بدا صلاح الثمر كله، هذا في تضييق. ما هو؟ أولا وقوع التنازع، ثانيا تعطيل الأموال، يقع الخلاف، تقع المشاكل، خصومات تعطل أموال المسلمين، يفسد كذلك زرعهم، تفسد فاكهتهم. والشريعة ما جاءت لإفساد أموال الناس، ولا جاءت كذلك لفتح أبواب المفاسد وتوسيعها. قال: أما وقوع التنازع فإن العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الأول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شيء من البطن الثاني، ولا يمكن تمييزه عن البطن الأول فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الآخر. أما المحذور الثاني فإن البائع قل ما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولا فأول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة، وهما مرفوعان بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد رجح ابن عبدين هذا القول وأخذ الدين مجلة الأحكام الشرعية، بل رجح ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكذلك رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: يجوز بيع المقاسي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو صلاحها كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار، ولا يمنع من صحة البيع تلاحق المبيع شيئا بعد شيء. إذا نص شيخ الإسلام القيم رحمه الله على أن بيع المتلاحق من الثمر يجوز بيعه سواء ما بدا صلاحه أو ما لم يبدو صلاحه، وكلام شيخ الإسلام القيم رحمه الله موجود في كتابه إعلام الموقعين لمن أراد الرجوع. الدرس القادم إن شاء الله يكون كلامنا على وضع الجوائح فيما إذا اشترى الإنسان ثمرة، اشترى بستانا، اشترى بستان من الليمون من البرتقال ثم بعد صلاح، ولكن قبل أن يقوم بقطع أصابته جائحة، والجائحة هنا أن تكون من السماء، إما بإغراقه أو بتلفه أو بإحراقه أو بمرض أدى إلى تساقطه، من يتحمل الضمان؟ من يضمن؟ البائع من المشتري، هل يضمن ذلك المشتري لأنه سلم الثمن أو سلم بعضه ولكنه لم يقبض الثمرة بعد، أو الذي يتحمل هو البائع لأن الثمرة ما زالت في حيازته وعلى شجره؟ هذا ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى شروط البيع كذلك، والله تعالى أعلم. طيب.